وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. قال المصنف رحمه الله: والدليل قوله تعالى: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. ومن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى: ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، فقد سبق أن ذكر المؤلف رحمه الله أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها، فذكر الدين بالإسلام والإيمان والإحسان، وهذه هي مراتبه. وقد سبق أن تكلمنا على مكانة الشهادتين، ثم الصلاة والزكاة والصيام والحج. وأما أركان الإيمان التي جاءت في حديث جبريل عليه السلام عندما سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: أخبرني عن الإيمان. قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. الإيمان بهذه الأشياء هو حقيقة الإيمان، ومعناه التصديق والاعتقاد الجازم بذلك. فتؤمن بالله ربا وإلها ومعبودا، وأن له الكمال في ذاته وأسمائه وصفاته، وأنه لا معبود بحق سواه، وتصرف جميع أنواع العبادات له وحده لا شريك له، وتعتقد أنه الخالق الرازق المدبر لهذا الكون، العليم بكل شيء، القدير على كل شيء. وأما الإيمان بالملائكة فهو أن تؤمن بأن لله تعالى ملائكة كلفهم الله تبارك وتعالى بأعمال يقومون بها، ومن ورد النص عليه كجبريل وميكائيل وإسرافيل ومالك يؤمن بهم بأعيانهم، ومن جاء ذكرهم بصفاتهم كالملائكة المقربون والملائكة الذين يتناوبون على الناس صباح مساء، والملائكة الذين على اليمين والشمال يسجلون ما يعمله العباد، فيؤمن بهم بهذا الاعتبار، ويؤمن بأن لله تعالى ملائكة آخرين، فيؤمن بإجمالهم، يؤمن بهم إجمالا على ما جاء في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وأما الإيمان بالكتب فهو أن يؤمن الإنسان ويعتقد اعتقادا جازما لأن الله تعالى أنزل التوراة والإنجيل والزبور والقرآن، وأن القرآن هو خاتمها وأكملها والمشتمل على كل ما فيها من خير وزاد عليها. ويؤمن بصحف إبراهيم وموسى، ومن الإيمان بالكتب اعتقاد أن ما جاء من عند الله تعالى هو حق وصدق، وأنه لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ويعتقد أن القرآن هو الكتاب الذي يجب على الإنسان أن يلتزم به لأنه ناسخ لجميع الكتب السابقة، فلا يتخذ من الكتب السابقة مجالا للتعبد بتلاوتها، وإنما يكتفي بتلاوة كتاب الله القرآن الكريم، لأنه بنزوله نسخ الكتب السابقة، وشريعة الإسلام نسخت الشرائع السابقة، ويعتقد أن هذا القرآن تبيانا لكل شيء، وأنه هدى ورحمة، وأنه بشارة ونذارة، وأن هذا القرآن نزل ليعمل به ويتعبد بتلاوته، فهو نور وشفاء، وهو نظام حياة، ونزوله من أجل أن لا يكون للناس حجة، فالله تعالى أنزل الكتب على الرسل لإقامة الحجة عليهم ببيان ما هو المطلوب منهم من التوحيد والعبادة، وأما الإيمان بالرسل فهو أن يؤمن الإنسان بأن الله جل وعلا أرسل رسلا مبشرين ومنذرين، ومن ورد النص عليهم يؤمن بهم بأعيانهم، وهم 25 نبيا ورسولا، الوارد ذكرهم في القرآن الكريم، وأن لله تعالى أنبياء ورسل آخرين فيؤمن بهم إجمالا، وأن أفضل الأنبياء أولو العزم نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام، وأن أفضلهم هو محمد صلى الله عليه وسلم، وأن ما جاءوا به هو الحق والصدق والعدل، وأن خاتم الأنبياء هو محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعده، ومن ادعى النبوة بعده فهو مرتد وكافر، لا يقبل منه صرف ولا عدل، لمخالفته للكتاب والسنة. والإيمان بالرسل يعني الالتزام بمنهجهم، لأنهم أرسلوا من عند الله تعالى ليعلموا الناس العبادة التي خلقوا من أجلها. فالله تبارك وتعالى خلق البشر لأجل العبادة، وأرسل إليهم الرسل وأنزل الكتب لأجل بيان المطلوب منهم في العبادة. وعلى هذا فيلتزم الإنسان إذا كان مؤمنا برسالة الرسل وصحة الكتب، يلتزم بما وجه إليه الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وخاتمهم نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشريعته ناسخة لجميع الشرائع. والله تبارك وتعالى جعله مبشرا ونذيرا وهاديا لإقامة الحجة على الناس، حتى لا يحتج أحد بأنه لم يعرف الإسلام. ونبينا صلى الله عليه وسلم عندما نزل عليه الوحي بلغ أقرب الناس إليه، بدءا بزوجته خديجة رضي الله تعالى عنها، وصديقه أبا بكر رضي الله تعالى عنه، وأقاربه، فدخل كثير منهم في دين الله. واعترض آخرون، فقام وأنذر وجهر بدعوته، ولاقى ما لاقاه من أصناف الأذى والمؤامرات ضده وضد دعوته، ولكنه عليه الصلاة والسلام صبر وبقي 13 سنة هنا في مكة وهو يكابد الويلات من أقاربه وجيرانه ومعارفه. حتى أنه لما تبين له أن مجال نشر الدعوة ينبغي أن يكون في مكان أكثر أمانا واطمئنانا، هيأ الله له الهجرة إلى المدينة، فهاجر إليها لا هروبا ولا محافظة على الراحة ورغبة في النوم، وإنما حرصا على نشر هذا الدين في مكان مطمئن آمن، ليسهل بعث الوفود واستقبال الوفود الذين يذهبون لنشر الدين والذين يأتون يسألون عنه. فما كان صلى الله عليه وسلم هاجر من مكة إلى المدينة لأجل أن يرتاح وإنما لأجل أن يزداد الخير ويتيسر طريق نشر الدعوة. فكان ذلك هو الواقع. وعندما غادر مكة التفت إليها وقال: والله إنك لأحب بلاد الله إلى الله وأحب بلاد الله إلي، ولولا أن قومك أخرجوني ما خرجت. فهو عليه الصلاة والسلام يحب هذه البلدة، ولكنه آثر غيرها لمجال الدعوة في ذلك الغير من تسهيلات لا تحصل في مكة. فمكة هي أفضل البقاع وأقدس الأماكن، ولكن لما كان مجال استقبال من يأتي للإسلام يحصل له مضايقة، ومن يذهب للدعوة يحصل له مضايقة، أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينفس هذا الأمر بهجرته إلى المدينة النبوية. فالإيمان بالرسل ركن من أركان الإيمان، والرسل عليهم الصلاة والسلام هم عباد وليسوا معبودين، وكل رسول بعثه الله يذهب إلى قومه ويقول: اعبدوا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وما أحد منهم دعا لعبادته مع الله أو أذن بذلك، لأن هذا يصادم طبيعة مهمته التي من أجلها أرسل. وإذا كان أفضل الخلق وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لم يأذنوا لأحد أن يصرف لهم شيئا من العبادة، فغيرهم من باب أولى. وأفضل الأنبياء نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، كان همه وغايته توحيد الله تعالى وإخلاص العبادة له وصرف جميع أنواع العبادة لله جل وعلا، لأنه بعثه من أجل أن يبلغ هذا الأمر. وأما الأمر الخامس من أركان الإيمان، الإيمان باليوم الآخر. الإيمان باليوم الآخر بمعنى أن الإنسان يعتقد صحة ما ورد من آيات وأحاديث فيما يحصل بعد الموت.
سواء كان في القبر أو كان في البعد.
والنشور والحساب والميزان والصراط والجنة والنار.
الله تبارك وتعالى وعد وتوعد، وعد من أطاعه بالثواب وتوعد من عصاه بالعقاب. فالإيمان بهذا اعتقاد أنه صدق وأنه يحصل. وإذا أنك اعتقدت هذا أن ما يحصل في يوم القيامة حق وصدق، دعاك ذلك إلى أن تلتزم بما يجلب لك المنازل العالية في الجنة، وتحذر أن تقع في شيء يوصلك إلى عذاب النار. وهذه قضية جوهرية في مسائل الإيمان، لأن الإنسان الذي يجرؤ على المخالفة، مخالفة التعليمات الموجهة إليه، دليل على أنه لم يهتم بما يترتب على هذه المخالفة. وسبب عدم اهتمامه أنه أحد أمرين: إما أنه يعتقد أن عنده فسحة لتصحيح الوضع قبل أن يغادر هذه الدنيا، وهذا ليس إليه، لأنه قد يفجأه الأجل وهو لا يدري، أو أنه يظن أن ما ذكر من وعد أو وعيد أنه غير حقيقي، وهذا هو الإلحاد، وهذا هو الإنكار لليوم الآخر. والكفار ما جرؤوا على الكفر إلا بسبب اعتقادهم أنهم إذا ماتوا صاروا ترابا وانتهى أمرهم. وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال، في سموم وحميم وظل مي يحموم، لا بارد ولا كريم، إنهم كانوا قبل ذلك مترفين، وكانوا يصرون على الحنث العظيم، وكانوا يقولون: أإذا متنا وكنا ترابا وعظاما أإنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون. هذه مشكلتهم، يقولون: إذا متنا وصرنا تراب وعظام هل نبعث؟ هذا ما يمكن. قل إن الأولين والآخرين لمجموعون إلى ميقات يوم معلوم، ثم إنكم أيها الضالون المكذبون لآكلون من شجر من زقوم فمالئون منها البطون فشاربون عليه من الحميم فشاربون شرب الهيم. هذا نزلهم يوم الدين، هذا هو مكانهم يوم القيامة، هذه هي محلاتهم ومساكنهم التي يسكنونها. فهذا خبر من الله تبارك وتعالى لهذه الفئة من الناس بسبب ما قالوه في الدنيا وما عملوه في الدنيا. فالإيمان بما في الآخرة من مواقف، سواء كانت مواقف حسنة أو مواقف سيئة، إذا آمن بها الإنسان عمل لأجلها. لماذا؟ لأن الإنسان الآن إذا عرف أن هناك مشروع استثماري مضمون ربحه سيربح 5% أو 10% أو 20 بعد سنة، سوف يسارع لدفع ماله لهذه الشركة الاستثمارية لأجل أن يزيد رصيده ورأس ماله بعد سنة، أليس كذلك؟ بسببه القناعة الموجودة عنده جعله يدفع الآلاف المؤلفة لاستثمارها لأجل أن تزيد وتنمو، وزيادتها يكون سببا في وجود الراحة والسعادة المادية عنده بناء على أن هذه الشركة أو هذه المؤسسة الاستثمارية القائمون عليها ثقات ومشروعاتها مدروسة ومتأكد منها. هذا الذي جعلك تقدم بدفع مالك لهذه الجهة هو القناعة بزيادة الدخل ورفعة المنزلة وسمو المكانة، وهي نسب محدودة. فكذلك في الإيمان بالغيب، إذا علمت وأيقنت أنك إذا ذهبت إلى الصلاة أعد الله لك نزلا، كلما ذهبت وكلما عدت، وإذا تصدقت بصدقة فإن الله تعالى يضاعفها إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة. إذا صمت يوما في سبيل الله باعد الله وجهك عن النار 70 خريفا. إذا حججت إلى بيت الله خرجت من ذنوبك كيوم ولدتك أمك. هذه الأعمال إذا أيقنت بها وآمنت بها دفعك ذلك إلى الإقدام على العمل. وكذلك إذا عرفت عقوبة الزاني وعقوبة شارب الخمر وعقوبة السارق وعقوبة الغاش وعقوبة المرابي وعقوبة الساحر وعقوبة عاق والديه وعقوبة المزور ونحو ذلك وعقوبة المغتاب وعقوبة آكل مال اليتيم، إذا عرفت هذه العقوبات توقفت عنها وابتعدت، لأنها طرق تؤدي إلى الهاوية، وأنت ما عندك استعداد لأن تشوى بالنار، لأن الشيء بالنار صعب. وإذا كان الإنسان إذا نضج جلده بدل جلدا آخر وأعيد شويه مرة أخرى، هذه مسألة صعبة جدا، وهذا أمر فظيع. فالإنسان لا بد أن يؤمن باليوم الآخر ما فيه من ثواب وعقاب، لأجل أن يسارع لفعل الطاعات ويبتعد عن فعل المحرمات والمنهيات، فيكون وقافا عند حدود الله لا يجرؤ على مخالفة أمر الله. ولهذا فسر بعض السلف التقوى بقولهم أن لا يراك الله حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك. هذا هو الإنسان المتقي لله، أن لا يراك الله حيث نهاك، بمعنى أنك لا تقع في شيء من المحرمات، وأن لا يفقدك حيث أمرك، المأمورات لا تتأخر عن شيء منها كلها سارع إليها. فإذا فعلت ذلك فإنك من الذين اتقوا. الأمر السادس من أركان الإيمان، الإيمان بالقدر خيره وشره. الإيمان بالقدر خيره وشره. الله تبارك وتعالى هو الخالق لهذا الكون وما فيه ومن فيه، وقد قدر لكل شيء قدره، والإنسان عندما يأتيه الملك لنفخ الروح فيه وهو في بطن أمه يكتب ما هو مقرر له في اللوح المحفوظ من رزق وعجل وشقي أو سعيد، والله تبارك وتعالى أرسل الرسل مبشرين ومنذرين ووضع الأمور واضحة جلية للناس، وطلب منك أنت أيها الإنسان أن تسلك الطريق الصحيح وهو واضح، فما عليك إلا أن تلتزم به. فإذا جاء أمر على خلاف ما أردت فإنه يعفى عن كذلك. فلو أن إنسانا استعد للقيام لصلاة الفجر ووضع المنبه على الأذان أو قبله